إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المؤمنون، تواردت نصوص الكتاب والسنة مؤكدة على ما ينبغي من رعاية العلاقات مع الناس وحسن التعامل معهم، وأن يكون الأساس في ذلك حب الإحسان وإرادة الإحسان وتطبيق الإحسان فيما بين الناس. ولا ريب أن الإنسان بمشاعره يتأثر بمن يقابله، يتأثر بأقواله وأعماله. ومما نتوقف عنده أيها الإخوة المؤمنون في هذا السياق حديث صحيح يؤسس لهذا الأمر ويبينه أتم بيان، ويرسم قاعدة ومنهاجا ينبغي أن يلاحظها المؤمن. يبين هذا ما رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وغيرهما. فقوله عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا، أي أحسن إليكم إحسانا قوليا أو فعليا، أي أحد بادر إليك بإحسان فكافئوه. فكافئوه من المكافأة، أي أحسنوا إليه كما أحسن إليكم. وهذا يؤسس له قول ربنا جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكما في قوله سبحانه: وأحسن كما أحسن الله إليك. وهذا هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه ما قابله أحد بخير ومعروف إلا قابله بمثله. ولذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية ويكافئ عليها. كل من أهدى له عليه الصلاة والسلام فإنه يقبل هديته. المؤمن لا يرد هدية مهد، فإن من مكارم الأخلاق قبول هدية المهدي، وأن تستبشر بها وأن ترى جانبها المعنوي وتعظمها مهما صغرت قيمتها. ثم تزيد على ذلك أنك تكافئ هذا المهدي فكما أهداك تهديه. ولذلك كان من عوائد أهلينا آبائنا وأمهاتنا أنهم إذا تراسلوا فيما بينهم بإرسال الطعام، إذا صنعوا طعاما غداء أو عشاء أرسلوا للجيران ولو شيئا قليلا، ثم هذا الماعون الذي وضع فيه الطعام، هذا الإناء، يقوم الذين أهدوا إياه بوضع طعام من طعامهم وإرساله إليهم، فنمت المحبة والود والمعروف والإحسان والتواصل بين تلك الأسر. وهذا عمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يا معشر المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، يعني في الهدية. إذن فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به، أي بالمال، لأنه قد يصنع معروفا، أي معروف كان، فالذي يسبق إلى الذهن أن تكون المكافأة عليه أن تكون بالمال. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يكن مقابلة هذا الإحسان بالمال أيا كان، قد يكون مالا من الدراهم أو يكون من المال المقوم الذي هو عبارة عن إتحاف وهدية، فإذا لم يمكن ذلك قال فادعوا له، أي للمحسن، كافئوه بالدعاء له حتى تروا، أي يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه، أي كرروا له الدعاء حتى تظنوا أنكم قد أديتم حقه. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أسامة بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. فدل هذا الحديث على أن من قال لأحد جزاك الله خيرا مرة واحدة فقد أدى العوض وإن كان حقه كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا يوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون إيجابيين، أن يكون عنصر المكافأة، منهجية المكافأة قائمة في تعاملاتنا، لا أن يكون الإنسان سلبيا يرى المعروف أمامه ويتناساه وكأن شيئا لم يحصل، بل ينبغي أن يكون المبادرة إلى المعروف والمكافأة عليه منهجا راسخا بين الناس. ولذلك فإن فضلاء الناس هم الذين يحفظون المعروف ويكافئون عليه، وهذا منهج واضح في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى إنه في معركة بدر ولما وجد الأسارى قال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء لأطلقتهم له. لما؟ لأنه يذكر معروفه حينما كان عليه الصلاة والسلام في مكة فأجاره ومنعه من أذية قريش. المسلم يذكر أهل المعروف ويرى أن مبادرتهم بالمعروف يرى أنها دين في عنقه يحافظ عليه ويوصي به أولاده. هكذا يكون المؤمن، وهكذا يكون التواصل والإحسان بين الناس. ومن كان في دائرة الإنسان القريبة هو أولى الناس بشكره وتقديره، وخاصة الوالدين، فتصبح وتمسي وأنت ممتن لوالديك: لا أفي لكما بحق ولا أقدر على بركما، هكذا يلهج لسانك، ترى أن لهما الفضل العظيم الذي لا يكافى، تردد ذلك عليهم أن معروفهما لا يمكن أن يوفى. هكذا بين الزوجين، كل من الزوجين يثني على الآخر ويظهر محاسنه. إذا صنعت لك زوجك طعاما ووضعته بين يديك، أو أصلحت شيئا في البيت جملته، فأطلق لسانك بالثناء وتجنب العتبة وإظهار المعائب، بادر بالشكر والامتنان والثناء، فهذا مما يديم الود ويديم الإحسان بين الزوجين. وهكذا الزوجة ينبغي أن تربى منذ صغرها، ويكون أهلها داعمين لها في شكر زوجها والثناء عليه، لا أن تكون ناقمة أو أن تكون متسقطة لأخطاء زوجها. وتأملوا رحمكم الله فيما كان من حال تلك المرأة التي بادرت بعيب زوجها، فلم يرها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أهلا لأن تكون زوجة لابنه إسماعيل، فقد جاء أبونا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام إلى مكة بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته فقالت: خرج يبتغي لنا، أو قالت: ذهب يصيد. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال لها: إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك. هي لم تعرف أنه إبراهيم عليه السلام، فسألنا عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. قال عليه السلام: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فما لبث إبراهيم عليه السلام، لبث ما شاء الله أن يلبث، ثم جاء إلى تركته عليه السلام، فلم يجد إسماعيل هذه المرة، فدخل على امرأته فسأل عنه، عن إسماعيل. قالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل، إلى آخر الحديث الذي رواه البخاري. وفيه أن إسماعيل عليه السلام لما جاء قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال عليه السلام: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. وبهذا أيها الأب، إذا جاءت ابنتك شاكية من زوجها فأظهر نصرتها وأنها لن تضام وأنت أبوها، وفي الحين نفسه أوصها بزوجها وبالصبر عليه. ولو أن كل زوجة شكت فاستجيب لشكواها ما بقيت امرأة مع رجل، ولو أن كل زوج عاتب وعاب امرأته ما بقي رجل مع امرأة. ولكن ينبغي أن تظهر المحاسن وأن تدمح العثرات والمعائب، وأن يصبر كل من الزوجين على الآخر. وشاهد حديثنا هو الثناء، ثناء الزوجين على بعضهما وحمد بعضهما لبعض. وهكذا نعود إلى المسار الأول، وهو أن الإنسان ينبغي أن يكون إيجابيا، أن يكون ذا ذوق عال، وأن يكون ذا أدب كريم. إذا قوبل بالخير بادر بمثله وقابل بأحسن منه، وإن وجه بسوء فإنه يصبر ويحلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.